أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هناك احتمال فارق بين النسب وبين الفاقر، وهذا الفرق يتمثل في أن النسب أمر مشهور ومعروف وظاهر على تقدير تحققه، ومن هنا يكون طريق التعرف عليه موجودا، ليس باب العلم به أو إقامة البين عليه لإثباته ليس مسدا. يمكن معرفة أن هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي من خلال القرائن، من خلال كما ذكرنا جملة من الأمور أكو يمكن الاعتماد عليها لإثبات النسب، كما يمكن إقامة البينة على ذلك. ولو كانت البينة تستند إلى الشيعة، الشيعة تستند البينة إليه لإثبات أن هذا ماذا، هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي. النسب أمر ظاهر ليس أمرا مخفيا، بخلاف الفقر. الفقر أمر لا يعرف إلا من قبل الشخص نفسه، إلا بأن هو يظهره، سيظهره بلسانه، يظهره بظاهر حاله، هذه كلها إظهار. لكن هذا ما ينافي أن الفقر لا يعرف إلا من قبله عادة، لأن الإنسان مهما عرف أن هذا الشخص مثلا ظاهره الفقر، لكن لا يستطيع أن يجزم بأن أنه فقير واقعا، وأنه لا يملك قوت سنته، لعله يملك قوت سنته. فاحتمال الفرق بينهما في الحقيقة يمنع من الاستدلال ببعض الأدلة المتقدمة التي قد تتم في باب الفقر، ولكنها لا تتم في محل الكلام، من قبيل الانسداد. الانسداد واضح أنه هو يتوقف على ماذا؟ على عدم إمكان تحصيل العلم، والعلم بماذا؟ بالفقر. هذا إذا تم في ادعاء الفقر، فهو لا يتم في ادعاء النسب، لهذا الذي قلناه من أنه النسب يمكن تحصيل العلم به، أو تحصيل العلم على الأقل به، خصوصا إذا قلنا بكفاية خبر الواحد وخبر الثقة. إذا قلنا بكفايته وتجاوزنا عن الملاحظات السابقة، حينئذ الباب يكون أوسع، باب تحصيل الحجة المعتبرة لإثبات النسب يكون مفتوحا ليس مغلوقا، حتى نثبت بدليل الانسداد حجية الظن بالنسب أو حجية ادعاء النسب ولو لم يحصل ظن، كما هو المدعى في المقام. كما أن السيرة أيضا لا تكون من الأمور التي يمكن الاستدلال بها في المقام، السيرة تكون واضحة ومدعاة من قبل الجماعة وآمنوا بها في باب الفقر، لكن لم يدعيها أحد في باب النسب. ليس هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى النسب بمجرد ادعائه، لكن هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى الفقر بمجرد ادعائه، كما ذكروا واستدلوا بهذه السيرة، وكما أشرنا أن بعض المحققين جعل العمدة في قبول ادعاء الفقر وماذا؟ هو السيرة. قال أن السيرة هي العمدة لإثبات قبول مدعي الفقر، فليس واضحا قيام السيرة في محل الكلام حتى يستدل بها على قبول ادعاء مدعي النسب. كما أن الدليل الخامس المتقدم أيضا لا يجري في المقام. الدليل الخامس كان هو عبارة عن أن النسب، أن الفقر من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل الشخص نفسه، وكل ما كان من هذا القبيل يصدق ماذا؟ صاحبه، يصدق فيه الشخص. قد كبرى كليل أن الأمور التي لا تعرف إلا من قبل الشخص نفسه يقبل فيها قوله وادعاؤه، قضية كبرى كلية. هذه إذا تمت في باب الفقر فهي لا تتم أيضا في باب ماذا؟ في باب النسب، لأن النسب كما قلنا ليس واضحا أنه لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، ليس حاله حال الحمل بالنسبة إلى المرأة مثلا، أو حاله عدم الزوج بالنسبة إلى المرأة، أو حال الفقر مثلا بناء على أنه على ما قلنا النسب ليس هكذا، ليس مما لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، بل يعلم من قبل غيره. بس في الحقيقة بل في الحقيقة لا فرق بين الشخص وبين غيره في ماذا؟ في إثبات النسب أو نفيه، ماكو فرق بينهما. بخلاف الفقر، الفقر شيء لا يعلم من قبل الإنسان نفسه، بخلاف الحمل مثلا للمرأة عادة لا يعلم إلا من قبلها. فإذا هذا الدليل الخامس، حتى لو تتم في ادعاء الفقر فهو لا يتم في ادعاء ماذا؟ في ادعاء النسب. حتى الدليل السادس، الرواية التي ذكرناها وقلنا بأنها صحيحة ومعتبرة، وهي صحيحة أبي بصير، هذه أيضا لا يمكن تسليتها إلى محل الكلام، هي واردة في الزكاة. شخص مات ترك عيال، وكان هؤلاء العيال يعطون من الزكاة، فيسأل الإمام ماذا يفعل؟ يقول لهؤلاء إذا نشأوا وبلغوا يقال لهم بأنهم هل عندكم مصدر مضمون الحديث، مصدر معيشة غير الزكاة؟ فإن قالوا ما قالت فإن قالوا، بس يفهم منها أنهم إذا قالوا ليس لنا مصدر معيشة بمجرد قولهم هذا يعطون من ماذا؟ من الزكاة. صحيح أكو احتمال في هذه الرواية أن نلغي كل الخصوصيات ونتعدى علما إلى كل ادعاء، لكن هذا ليس أمرا سهلا، أن نلغي كل الخصوصيات في هذه الرواية ونتعدى إلى محل الكلام بعد أن كانت الرواية واردة في مورد خاص. فإلغاء الخصوصيات والتعدي إلى محل الكلام ليس أمرا سهلا، وإن الدعية أن الذي يفهم من الرواية وأنه كل ما كان من هذا القبيل لا يختص بالزكاة، فيشمل كل الحقوق الشرعية التي يستحقها الشخص بعنوان خاص، هنا ادعى هذا الشخص هذا العنوان يكفي ويعطى له ذلك الشيء وذلك الحق الشرعي بلا حاجة إلى بينة ولا حاجة إلى إثبات. لكننا لا نستظهر هذا المعنى بحيث نجزم بإلغاء الخصوصية ونتعدى إلى محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه حتى لو تمت الأدلة على تصديق مدعي الفاقر في باب الزكاة فهي لا تنهض لإثبات تصديق مدعي النسب في محل الكلام، لا تنهض لإثبات مدعي تصديق مدعي النسب في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن كلام الشيخ كاشف الغطاء ليس تاما، كلام الشيخ كاشف الغطاء من أن مدعي النسب كمدعي الفاقر، يعني كما يقبل قول مدعي الفاقر يقبل قول مدعي النسب، هذا لا نوافق عليه، وإن كان لا يرد عليه الإشكال المتقدم كما بينا. ثم يقول في المسألة، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، العبارة هكذا، يقول لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم. ما تنقيد الشياع المفيد علما للعلم، لكن قلنا بأنه لا داعي لهذا التقييد، بل هو يشمل ماذا؟ يشمل الشياع المفيد للاطمئنان والوثوق، لأن الاطمئنان حجة، حجيته كحجية العلم، القيام السير على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان والركون إليه. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، ظاهر هذا مقصوده أنه لا نحتاج إلى، عندما نكتفي بالشياع لإثبات النسب لا نحتاج إلى أن يكون الشياع موجود في في أي مكان في كل مكان. يكفي أن يكون هناك اشتياع واشتهار في ماذا؟ في بلده، يكفي هذا المقدار. وهذا واضح لأنه خصوص على رأي المصنف اللي يقيد الشياع بأنه إذا أفاد شنو العلم، وإذا أفاد العلم بعد حينئذ لا داعي لهذه الأمور، وكل ما أفاد العلم يكون ماذا؟ يكون حجة، سواء كان في بلده أو في بلد آخر. نعم يمكن الاحتيال، بعد أن ذكر بأنه مدعي النسب لا يصدق في دعوة إلا ببينة أو شياع، إذا ما كبينة ولا كشياع في النتيجة شنو؟ لا نقبل الشيء، لا نصدقه. يستدرك يقول نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال اللي هو هذا مدعي النسب بعد معرفة عدالته، بعد أن نعرف أنه شنو محض أنه عادل، بالتوكيل الجاوزون متعلق بماذا؟ يمكن الاحتيال. الاحتيال كيف يكون؟ يقول بهذه الطريقة، بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه، يعني يوكله هذا الشخص مجهول الحال، يوكله بأنه أوصل هذا إلى مستحقه، إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، يعني أوصله يذكر في العنوان، بعد هذا العنوان ينطبق على هذا الشخص الوكيل اللي هو مجهول الحال، على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. هذه المسألة أساسها من الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر هو ذكر هذه الطريقة وقال ما نصه نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق، يعني صاحب الخمس، يوكله من عليه الخمس، يعني يوكله من عليه الحق في الدفع، يوكله في أن يدفع هذا إلى المستحق. إذا فرض عدالته، إذا فرض عدالة هذا الوكيل لمجهول الحال من حيث النسب، كمان العادل لكن مجهول الحال من حيث النسب، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها، قلنا بأنه لا تشترط العدالة، مقصود عدم اشتراطها في الوكالة، أنه في التوكيل على إيصال هذا المال إلى مستحقه لا نشترط في الوكيل أن يكون ماذا؟ عادلا، أو قلنا بعدم اشتراطها، فإنه يكفي في براءة ذمته، ذمته يعني ذمة الموكل، ذمة الموكل من عليه الخمس، يكفي في براءة ذمته وإن علم أنه قد قبضه، مقصودة يعني من علم أنه قد قبضه لنفسه، الوكيل الموكل يعلم أن الوكيل قبض هذا المال لمن؟ لنفسه، هو يرى هذا باعتقاده أنه هو شنو هاشمي فقبضه لنفسه، وإن علم الوكيل أن الموكل أن الوكيل قبض هذا لنفسه لأنه يعتقد أنه هاشمي ويستحق الخمس تبرع ذمة ماذا؟ الموكل. وإن علم أنه قد قبض يعني لنفسه، لأن المدار تعليل لاحظوا، لأن المدار في ثبوت الموضوع اللي هو الهاشمي على علم الوكيل دون الموكل، المدار يقول على علم الوكيل، وكيل إذا علم بأن هذا هاشمي حينئذ تبرأ ذمة الموكل، وإن لم يكن الموكل ماذا؟ عالما بالموضوع، وإن لم يكن الموكل عالما بالموضوع، ما دام الوكيل يعلم تحقق الموضوع هذا كافي وتبرع ذمة الموكل، لأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل، ما لم يعلم بالخلاف مسألة أخرى، إذا علم الموكل بالخلاف يعني هذا أصلا مو سيد مسألة أخرى. ثم يضيف إليه العبارة لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا، أيضا يحتاط في هذه الطريقة. سيد الماتن أيضا نفس يعني نفس الكلام قال. هذه الطريقة اللي ذكرها الشيخ صاحب الجواب تعتمد على أمرين. الأمر الأول صحة التوكيل في إيصال الخمس إلى المستحق، أي بعبارة أخرى عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، وهذا واضح في إيصال الخمس لا يعتبر ماذا المباشر، أن من عليه الخمس يجب عليه أن يباشر في إيصال الحق إلى صاحبه، لا يوكل شخصا في إيصاله إلى مستحقه بلا إشكال. هذا الأمر الأول أن المباشرة غير ليست شرطان. الأمر الثاني أن العبرة بعد التوكيل في الإيصال إلى المستحق إنما هو بعلم الوكيل لا الموكل. هذا اللي أشار إلى الشيخ صاحب الجواهر، أن الشيخ صاحب الجواهر أن العبرة في الإيصال إلى المستحق، أو بعبارة أخرى أن العبرة في تحقق الموضوع إنما هو بعلم الوكيل لا بعلم الموكل. من ضمها بين الأمرين أحدهما للآخر النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هذا بدفعه هذا المال إلى مجهول الحال وهذا وتوكيله في إيصاله إلى المستحق تبرأ ماذا؟ ذمة الموكل، وإن علم الموكل بأن هذا قبضها شنو؟ لنفسه، لأن العبرة في تحقق الموضوع على علم الوكيل، والمفروض أن الوكيل عالم باستحقاقه للخمس وأنه شنو؟ وأنه هاشمي، فتبرأ ذمة الموكل. ومما يدل على أن العبرة مثلا بعلم الوكيل دون الموكل يدل على ذلك هو هذا، أنه فرضنا أنه وكله في إيصالها إلى لم يكن الوكيل فرض هاشميا أصلا لم يكن هاشميا ولا يريد يأخذ الفلوس إلا الخمس، أو كله في إيصال الخمس إلى الهاشمي، هو راح دور على هاشم اعتقد بأنه هاشم ودفعها إلى تفرض ذمة الوكيل الموكل أو لا تفرض ذمة الموكل، مع أن الموكل قد لا يعرف أن هذا شنو هاشمي، لا يعلم بتحقق الموضوع أصلا ما يدري شنو القصة. إذن العبرة في تحقق الإيصال وفي تحقق الموضوع بعلم الوكيل، وكيل إذا أحرز أن هذا هاشمي طيب، ولو لم يكن الموكل عالما بذلك فهذا يؤيد أن العبرة بعلم الوكيل لا بعلم الموكل. هذا الأمر هذا كيفية الاحتيال وتوجيه هذه الطريقة. طبعا يستدل على الأمر على تصحيح هذا العمل والإجزاء يستدل عادة بإصالة الصحة، بإصالة استدل على صحة هذا العمل وإجزائه وبراءة ذمة الموكل بإصالة الصحة الجارية في عمل الغير، الجارية في عمل الغير، لأنه لا فرق في جريان إصالة الصحة بينما أن تجري في عمل شخص آخر تجري في عمل ماذا؟ هذا الوكيل، يمكن إجراء صحة إصالة الصحة في عمل الوكيل، هذا الوكيل صدر منه عمل، نحن نحتمل أن هذا العمل فاسد ونحتمل أنه شنو صحيح، فتجري إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه. وإذا جرت إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه يقع صحيحا ويقع مجزيا، وحينئذ تصح هذه الطريقة. واضح. كم موارد إصالة الصحة الأخرى التي تجري في عمل الغير عندما يشك في صحة عمل من الغير يبنى على صحته، هنا أيضا يشك في صحة هذا العمل الصادر من الغير فيبنى على ماذا؟ على صحته، ويقع مجزيا وتبرأ ذمة الموكل. هذا الذي يستدل به على هذه الطريقة. استشكل في هذه الطريقة بهذا الأشكال وهو أن أصالة الصحة إنما تجري في مورد إذا كان ذلك المورد له فرض صحة وفرض فساد له فرض صحة وفرض فساد وشك في كيفية صدور ذلك الفعل منه وأنه هل صدر على النحو الصحيح أو صدر على النحو شنو فاسد. هذا موضوع أصالة الصحة، وأصالة الصحة تجري في هذا المورد بلا أشكال. كل عمل له فرض صحة وله فرض فساد، يلحق به له فرض حرمة وله فرض حلية، أيضا نفس الشيء. هذا العمل إذا صدر من الغير وشككنا في كيفية صدوره منه، هذا مهم في إصالة الصحة، هذا المهم أن نشك في كيفية صدوره منه، يعني أن نعلم صدوره ونشك في ماذا؟ في كيفية صدوره، هل صدر على النحو الصحيح أو صدر على النحو الفاسد، فنعلم بصدوره أصل صدوره نحرزه، ويكون العمل مما ينقسم إلى صحيح وفاسد له فرض صحة وله فرض فساد، ونشك في كيفية صدوره، هذا هو المورد الذي تجري فيه إصالة الصحة. مثلا أوكله في عقد، أو لا أوكله، سنخرج عن باب الوكالة، عقد صدر من زيد وأشك في أنه هل صدر منه على نحو صحيح أو صدر منه على نحو فاسد، هل صدر منه بالعربية حتى يكون صحيح أو بالفارسية حتى يكون ماذا باطل بناء على اشتراط العربية، وهذا كيفية صدور الفعل مجهولة عندي، لكن أصل الفعل صادر منه والفعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، وكيفية صدوره ونحو صدوره مجهول عند إذن تجري إصالة الصحة. وهكذا لو استنابه في عبادة لصلاة، استنابه في صلاة وصلى، أصل صدور الفعل محرز، لكن ما أدرى أنه صلى مع الصورة أو صلى بدون شنو؟ بدون صورة. إذا صلى مع الصورة تكون الصلاة صحيحة، إذا صلى بدون صورة تكون الصلاة شنو؟ فاسدة. استنابه في صوم وصام هذا لكنه ارتمس في النهار، واضح؟ أو شككنا في أنه ارتمس في النهار أو شنو؟ أو لم يرتمس في النهار. إذا ارتمس في النهار يكون صوم مثلا شنو؟ باطل بناء على أن الارتماس أحد المبطلات. وإذا ما ارتمس في النهار يكون صوم شنو؟ صحيح. وهكذا أمثلة كثيرة. في كل هذه الموارد وفي طبقا لهذا التحديد لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لأن الشك في كيفية صدور العمل وأنه هل صدر فاسدا أو صدر شنو صحيحا يفترض هو في حد نفسه العلم بأن هذه الصورة تقتضي الفساد وهذه الصورة تقتضي شنو الصحة. أنا أعلم بأن الصلاة دون صورة باطلة ومع الصورة صحيحة، أعلم بأن الصوم مع الارتماس باطل ومن دون ارتماس صحيح، أعلم بأن العقد بالعربية صحيح وبالفارسية شنو باطل، ما من حيث الحكم ماكو شك عندي، وإنما الشك في أنه كيف صدر من هذا، هل صدر على النحو الصحيح حتى يصح أو صدر على النحو الفاسد حتى ماذا حتى يفسد، فتكون الشبهة ماذا موضوعية دائما. هذا هو الذي تجري في مورد إصالة الصحة، هذا مورد إصالة الصحة هو هذا. وأما إذا فرضنا، أما إذا فرضنا أنه الشك ليس في كيفية صدور العمل وإنما كيفية صدور العمل معلوم، معلوم واضح بأنه كيف صدر منه العمل، ليس هناك شيء في كيفية صدور العمل وإنما كيفية صدور العمل معلومة، لكن مع ذلك أشك في صحته. هنا الشك في صحة العمل مع العلم بكيفية صدوره، مرة يكون على نحو الشبهة الحكمية، مرة يكون على نحو الشبهة الموضوعية. على نحو الشبهة الحكمية واضح، أنا أعلم بأن هذا صدر منه العقد باللغة الفارسية، أعلم عقد باللغة الفارسية، لكني أشك في صحته لأني أشك في أن العقد باللغة الفارسية واضح أو شنو أو صحيح. صارت الشبهة شنو؟ حكمية. صارت الشبهة حكمية مو موضوعية. أنا أعلم بأنه عندما استنبت للصلاة مثلا وصلى صلاة بدون سورة أو صام مع الارتماس، أعلم بذلك، ما عندي شك في هذا. لكن أنا أساسا هو الارتماس عندي مو واضح أنه يوجب البطلان أو لا يوجب شنو؟ البطلان. فالشبهة تكون ماذا؟ حكمية. هاي حالة. الحالة الأخرى أن تكون يكون الشك في الصحة من جهة شبهة موضوعية وشبهة حكمية، كما في محل الكلام، كما في محل الكلام. هذا هو الإشكال، وهذا على ما ذكر الشيخ صاحب الجواهر على الاحتيال المذكور. في محل الكلام لاحظوا، الموكل يعلم بأن الوكيل قد قبض المال لنفسه، هذا ماكو شك فيه، هو أخذ المال لنفسه، ماكو شك في هذا، فهو يعلم كيفية صدور العمل منا، وإنما يشك في صحته. من أي جهة يشك في صحته؟ من جهة أنه يشك أنه هو مستحق أو غير مستحق. لماذا يشك في استحقاقه وعدم استحقاقه؟ لأنه يشك في نسبه، أنه عاصم أو ما عاصم. فصارت الشبهة شنو؟ موضوعية وحكمية. هو يعلم بأن الهاشمي يستحق وغير الهاشمي شنو؟ لا يستحق. ويعلم بأن هذا قبضه لنفسه، كيفية صدور العمل هنا معلومة، ليس هناك شك فيها، أنه أخذ المال شنو يطي بنفسه أو يطي بغيره، لا أعلم أنه يأخذه بنفسه، لكن مع ذلك أشك في صحة هذا العمل وإجزائه لشبهة موضوعية لا لشبهة حكمية، لأنه يشك الموكل يشك في الاستحقاق بسبب الشك في النسب، فتكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. في كلتا الحالتين، في هذه الشبهة الموضوعية الأخيرة والشبهة الحكمية التي قبلها، في كلتا الحالتين كان هناك علم بكيفية صدور العمل من الغير، علم بكيفية صدور العمل من الغير. قالوا بأنه في هذه الصورة، في مقابل الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ الشك في كيفية صدور العمل. في هذه الصورة الثانية لا تجري إصالة الصحة، لا تجري إصالة الصحة. هذا الإشكال قال بينه، ما تجري إصالة الصحة. إصالة الصحة من شروطها الجهل بكيفية الصدور في شبهة موضوعية كما بينا، وأما مع العلم بكيفية الصدور لا تجري إصالة الصحة. وذكروا لأن إصالة الصحة دليلها السيرة، والسيرة قدر المتيقن منها غير هذه الصورة. قدر المتيقن منها الصورة شنو؟ الأولى، يعني الشك في كيفية صدور العمل. فإذا ما شملتها السيرة أو ماكو وضوح في انعقاد السيرة في الصورة الثانية، حينئذ لا يمكن تصحيح العمل اعتمادا على إصالة الصحة. في محل الكلام، لأن محل الكلام يدخل في الصورة الثانية بهذا البيان الذي ذكرنا. هذا خلاصة الإشكال الذي يمكن أن يقال في المقام، هو أنه في الحالة الأولى من الصورة الثانية، يعني اللي هي شبه حكمية، يعني العلم بكيفية صدور العمل والشك في صحته لشبهة حكمية، أعلم أنه عقد بالفارسية وأشك في صحته لأني أشك في أن العقد الفارسية صحيح أو باطل، العربية شرط أو ليست شرطا. واضح هاي الصورة، الحالة الأولى من الصورة الثانية هنا يمكن أن نقول بأنه نقص لا معنى لجريان إصالة الصحة. ثم ماذا معنى تجري إصالة الصحة؟ أصلا هذه الصورة خارج تخصصان، من إصالة ماذا؟ من إصالة الصحة. وذلك لأنه كيف يمكن تصور جريان إصالة الصحة في هذه الحالة؟ عمل يعلم كيفية صدوره من الغير، صدر عقده باللغة الفارسية، أنا عندي شك في أن العربية معتبرة في العقد أو لا، أن العقد الفارسية صحيح أو شنو أو فاسد. هنا شنو معنى أجل إصالة الصحة؟ كيف أجل إصالة الصحة؟ هل أجل إصالة الصحة لكي أثبت أن ما صدر منه وهذا هو المطابق للشريعة، بأن أجعل فعل الغير دليل ماذا؟ دليل على أن ما صدر منه هو شنو؟ هو الشريعة، هو الصحيح، هو المطابق للشريعة. وهذا لا يمكن تصحيحه بهالشكل هذا، لأني أساسا هو أنا ما أدري أن العقد الصدر بالفارسية هل هو صحيح أو ماذا أو لا. إثبات أن العقد الصادر بالفارسية صحيح يحتاج إلى أدلة، اجتهادية وأدلة أخرى، مو أنا أستند في إثبات أن العقد بالفارسية صحيح وأن ما صدر منه صحيح أستند من إلى فعله، نقول هو صدر منه إذن لابد أن يكون مطابقا للشريعة. ما هذا معنى هذا؟ أن يكون فعل الغير دليلا على إثبات الحكم الشرعي، لأن الشبهة بحسب الفرق شبهة حكمية، لأن الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية. أنا لا يمكنني أن أنتظر بأن ما صدر منه صحيح إلا إذا انحلت عندي شبهة حكمية، إلا إذا علمت بأن العقد الفارسي شنو؟ صحيح، وليس عندي ما يحل هذه الشبهة الحكمية إلا ماذا؟ إلا صدور الفعل من الغير. صدور الفعل من الغير لا يحل شبهة حكمية، فيبقى الشك في الحكم موجود، ولا معنى لجريان إصالة الصحة في هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. وأما الحالة الثانية اللي هي محل الكلام، هذه كما أشرنا استدلوا على عدم جريان إصالة الصحة فيها بهذا الكلام، بأن دليل إصالة الصحة هو السيرة، والسيرة دليل لبي، والمتيقن من هذه السيرة هو غير هذه الصورة، هو صورة ماذا؟ الأولى، صورة الشك في كيفية صدور العمل. أقول يمكن ذكر وجه آخر لعدم جريان إصالة الصحة في محل الكلام وأمثاله، أي في الحالة الثانية من الصورة الأولى، من الصورة الثانية يمكن أن نذكر وجه آخر غير مسألة قصور الدليل الحجية، دليل حجية هذا الأصل إصالة الصحة. وحاصل هذا الوجه أن يقال أننا علمنا من خلال ما ذكرناه سابقا أن شرط جريان إصالة الصحة أن يكون الدوران بين الصحة والشنو والفساد، هكذا أن إصالة الصحة إنما تجري في مورد له فرض صحة وله فرض ماذا؟ فساد. يعلم بصدور العمل، ما في شك في صدور العمل، والدوران بين صدوره صحيحا صدوره ماذا؟ فاسدا. كلما كان الشك بهذا النحو تجري فيه إصالة الصحة، وهذا أمر مسلم أن إصالة الصحة إنما تجري عند شك الصحة، مو عندما أشك في الصحة. يعني شنو أشك في الصحة؟ يعني أكثر صدور العمل وإحراز صدور العمل والشك في ماذا؟ في صحته. فإذا ما يقين بصدور العمل ما تجري إصالة الصحة، إذا ما في يقين بصدق العمل وتشك كيف أن العمل صدر منه أو لا. شو نحن صار صعب عن ندري صار صعب متى حدث بصدور العمل من الغير عند الشك في صدوره منه، وإنما تحدث بشنو صحة العمل بعد فرض صدوره منه عندما يشك في ماذا في صحته وفساده. هاي قضية واضحة في صلاة الصحة. إذن الشرط المهم في جريان صلاة الصحة هو هذا، أن يحرص صدور العمل ويشك في صحته وفساده، لأن ما صدر منه له فرض صحة وله فرض شنو فساد، فما أدري صدر صحيح منا أو صدر منه فاسد. حينئذ نقول في مقام بيان الوجه الآخر أن هذا الميزان وهذا الضابط لجريان صلاة الصحة ما يتحقق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام الواجب الذي أوكله فيه هو إيصال الخمس إلى مستحقه، وهذا أصلا هو المطروح في الاحتيال المذكور، وهذا أن يمكنه في إيصال الخمس إلى مستحقه. فالآن صور إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة، شنو معنى من إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة؟ معلما إيصال الخمس إلى مستحقه يدور عمره بين الوجود والعدم، بين أن يكون متحقق فيكون صحيح ومجزي، وبين أن لا يكون شنو لا يكون متحقق، لأنه يصدر منه شيء وأحرص صدور منه ويشك في أنه صدر منه صحيحا أو لم يصدر منه ماذا صحيح. إيصال الحق إلى مستحقه هذا الواجب على من عليه الخمس، والواجب على الوكيل باعتبار التوكيل، هذا لا يدور أمره بين الصحيح وبين الفاسد، وإنما يدور أمره بين الوجود وبين العدم. أنا عندما أشك أشك أنه أوصله إلى مستحقه أو لم يوصله إلى مستحقه، إذا كان هو هاشمي شنو أوصله إلى مستحقه أوصله إلى مستحقه، إذا لم يكن هاشمي أصلا ما أوصله إلى مستحقه، يعني أصلا ما الفعل الذي أوكله فيه لم يتحقق أصلا، مو تحقق فاسدا، وأنه تحقق فاسدا أصلا لم يتحقق، لأنه ما أوكله فيه ما هو هو إيصال الخمس إلى مستحقه، ما إيصال دفع الخمس إلى ما لا مستحقه، ما يفرق بينهما، دفع الخمس إلى مستحقه لا نصور فيه الدوران بين الصحيح والفاسد، وإنما المتصور فيه أنه يدور أمره بين الوجود وبين العدم، لو وصل المستحق وجد، ما وصل المستحق لم يوجد، ما حالا أوصله إلى مستحق لكنه وقع شنو فاسدا، ما له معنى هذا، أوصله إلى مستحقه لكنه وقع شنو فاسدا، هذا ما نصور له جهالة. فدائما محل الكلام أمره يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، وحينئذ لا تجري فيه إصالة الصحة، فيكون هذا وجها آخر غير ما ذكروه لمنع جريان إصالة الصحة في المقام، وعليه فالطريق المذكور والاحتيال المذكور لا يكون تاما كما هو ذكر الشيخ صاحب جواهر قدس الله نفسه والسيد صاحب العروة، وصلى الله على محمد وآله وسلم.